أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تحقيق السيد الشهيد للمعنى الحرفي، وتحقيقه كما ذكرنا بالأمس في مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى التي بيناها بالأمس ونطبقها اليوم عبارة عن بيان حقيقة المعنى الحرفي والغرض من وجوده بالدقة، ليفرق بينه وبين المعنى الاسمي بعد ذلك. وتقدم معنا بالأمس أنه الذهن ينتزع من الخارج مفاهيم، والمفاهيم التي ينتزعها الذهن من الخارج على نحوين: مفاهيم الهدف من انتزاعها الحكم على الخارج، ومفاهيم الهدف من انتزاعها ليس مجرد الحكم على الخارج، وإنما تحقيق ما هو متحقق في الخارج في الذهن. فإذا أتينا إلى كون النار في الموقد، أو كون السائل في الكوب، فإن كون السائل في الكوب هذا أمر خارجي. ينتزع الذهن مفاهيم ثلاثة من كون السائل في الكوب. المفهوم الأول هو مفهوم السائل، والمفهوم الثاني هو مفهوم الكوب. والغرض من انتزاع هذا المفهوم الأول وهذا المفهوم الثاني ما هو؟ أن يستطيع الحكم على الكوب الخارجي أو على السائل الخارجي بأن يقول: الكوب صغير، أو السائل غليظ قليل الميوعة. واضح؟ وهذا الذي ينتزعه الذهن في هذا المورد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مفهوم متحد مع الموجود في الخارج مفهوما. يعني قد نظرنا إلى هذا المفهوم بالنظر التصوري، نظرنا له بما هو صورة عن الموجود في الخارج، بما هو صورة تحكي عن الموجود في الخارج، لا بما هو مطابق لما هو موجود في الخارج. واضح هذا المراد بالنظر التصوري. بينما إذا أتينا إلى النحو الثاني من المفاهيم التي ينتزعها الذهن، أنا عندي سائل في الكوب، وهو أن هناك علاقة خارجية بين الكوب والسائل، وهي أن السائل موجود في الكوب، فإن الذهن ينتزع مفهوما بإزاء هذه العلاقة الموجودة في الخارج. المفهوم الذي ينتزعه الذهن بإزاء هذه العلاقة ليس عبارة عن مجرد صورة عن شيء خارجي ليحكم عليه، بل الذهن ينتزع مفهوما يتحد مع الموجود في الخارج في المفهوم والمصداق والآثار. فإن العلاقة الموجودة في الخارج ماذا يترتب عليها؟ الارتباط بين السائل وبين الكوب. والموجود في الذهن الذي انتزعه من مفهوم هو مفهوم الهدف منه الربط بين مفهوم الكوب وبين مفهوم السائل. فهذا مفهوم قد نظرنا إليه ليس بما هو صورة عن الموجود في الخارج، بل بما هو مطابق للموجود في الخارج حتى بالمصداق. ولذلك ماذا سمى؟ بالحمل النظر التصديقي أو بالحمل الشائع. لأن ملاك الحمل الشائع ما هو؟ الاتحاد في المصداق. واضح؟ نعم ظاهر هون كلام مثل المناطق بالنظر التصديق وبالحمل الشائع. يعني بعبارة أخرى أريد أن أستحضر علاقة كما أن هناك علاقة في الخارج، هذا الذي أريده. عندما أقول بالنظر التصديقي يعني أريد أن أستحضر مفهوما يوجد الارتباط بين المفاهيم كما أن هناك رابط بين الوجودات الخارجية. واضح؟ هذا هو المراد بالنظر التصديقي. نطبق هذا المقدار من العبارة حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية. هو أنا فقط ماذا أصنع؟ أحضر مفهوم، هذا المفهوم هو عاكس للخارج، انعكاس للمفهوم الموجود، انعكاس لمفهوم المصداق الموجود في الخارج. يعني الآن هذا مصداق في الخارج وله مفهوم، أنا أستحضر مفهوما متطابق مع مفهوم هذا بحيث يكون هذا مفهوم وهذا مصداقه. واضح؟ المرحلة الأولى أن حين نواجه نارا في الموقد، الكلام يا أخوان مش عن نار وجود لفظي، لا، عن نار خارجية، وجود خارجي. حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. هذه المفاهيم شو؟ موازية ومطابقة مع الحقائق التي نواجهها في الخارج، مش أجنبية عنا، احنا مش عم نتخيل، مش عم نخترع شيء. الأول مفهوم بإزاء النار، والثاني مفهوم بإزاء الموقد، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين، وهذا المفهوم الموجود في الذهن متحد مع الموجود في الخارج مفهوما. هذا معناته النظر التصوري كما سيأتي معنا، وغير متحد معه مصداقا. وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن، يعني ليس، لا مش الغرض، ليس غرضها أصلا. يعني أنا عندما أستحضر مفهوم النار في ذهني، هل غرضي أن أحرق ذهني؟ أن أحرق ذهني؟ لا، لأن مصداق النار حراق يحرق، فهم؟ لا، فأنا الغرض من استحضار مفهوم النار هو فقط وفقط فقط لا غير الحكم على النار الخارجية. وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه أن يكون الحاصل في الذهن ماذا؟ نارا بالنظر التصوري، يعني صورة نار مش نار حقيقية. وبالحمل الأولي لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك، شو ذلك؟ يعني استحضار المفهوم بالنظر التصوري أو استحضار الشيء بالنظر التصوري لأصدر حكما على الخارج. وأما الغرض من إحضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد، فهو ما هو الغرض؟ الحصول لا على صورة، لاحظوا، وإنما الحصول على حقيقة النسبة والربط، لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم كما هو حاصل حقيقة بين الوجودات الخارجية. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري. يعني ما بدي صورة مفهوم، ما بدي صورة نسبة، أنا أحتاج إلى نسبة في الذهن كما أن هناك نسبة في الخارج. والحمل الأول أي مفهوم النسبة، وليس كذلك بالحمل الشائع. هالعبارة شوي بدها توضيحي، لاحظ شو بدي أقول. ولا يكفي أن يكون المفهوم نسبة بالنظر التصوري والحمل الشائع، ولا يكون والحمل الأولي. فإذا لا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري والحمل الأولي، جيد، وليس كذلك يعني وأن لا يكون نسبة بالحمل الشائع، بل لا بد أن يكون نسبة بالحمل الشائع. هذا معنى العبارة. وليس كذلك شوي صغير، شو عاملة إرباك بالعبارة، تشويش بالعبارة. وليس كذلك معناتها يعني وأن لا يكون، ولا يكفي أن يكون كذا وأن لا يكون كذا. لاحظوا، لاحظوا كيف. ولا يكفي أن يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة نسبة بالنظر التصوري، وليس كذلك يعني وأن لا يكون، يعني لا يكفي أن يكون كذا وأن لا يكون كذا، يعني بل لا بد أن يكون نسبة بالحمل الشائع. هذا مقصود العبارة، وضحت إن شاء الله. أن يكون نسبة بالحمل الشائع، وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي، إذ لا يتم حينئذ ربط بين هذه المفاهيم، بين المفاهيم ذلك. يعني إذا لم يكن نسبة بالحمل الشائع فلا يتم حين عدم كونه نسبة بالحمل الشائع ربط بين المفاهيم. وبذلك يتضح أول فرق أساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وهو أن الأول سنخ مفهوم يحصل الغرض من إحضاره في الذهن بأن يكون عين الحقيقة بماذا؟ بالنظر التصور. شو عين الحقيقة؟ يعني عين الشيء الخارجي، يعني عين الشيء، يعني متحد مع الشيء الخارجي بالنظر التصوري بالمفهوم. والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من إحضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته، يعني عين حقيقة الأمر الخارجي بالنظر التصديقي والحمل الشائع. حقيقة الارتباط وأنه ارتباط، فالذي ينبغي أن يكون موجودا في الذهن ارتباط كذاك الارتباط. وهذا معنى عميق لإيجادية المعنى الحرف عن الحرفية، بأن يراد بالإيجادية لا ما شرحناه في الحلقة الثانية، بإيجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة نفسه، يعني متحد مع وجوده الخارجي مصداقا، يعني صار عندي ارتباط في الخارج كالارتباط، عفوا ارتباط في الذهن كالارتباط الموجود في الخارج. هكذا هو المراد، لا مجرد عنوان ومفهوم يري الحقيقة تصورا ويغايرها حقيقة، يعني مصداقا. والأنسب أن تحمل إيجادية المعاني الحرفية التي قام بها المحقق النائيني على هذا المعنى، لا على ما تقدم في الحلقة السابقة من أنها إيجادية، يعني توجد الربط الكلامي. واضح إن شاء الله. فالخلاصة هذا هو الفرق، أن المعاني الحرفية عبارة عن معاني لا يكفي في استحضارها في الذهن استحضار ما هو متحد معها في المفهوم، يعني لا يكفي استحضار مفاهيمها، بل لا بد من استحضار نفس المصداق. هكذا إذا صح التعبير، واضح إن شاء الله. فالخلاصة إلى الآن ماذا عرفنا؟ حقيقة المعنى الحرفي ما هو؟ والفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. تمام؟ المرحلة الثانية. في المرحلة الثانية نلاحظ أن عندنا معاني حرفية ثلاثة، ثلاث نسب. الآن عندما أقول النار في الموقد، خلينا على السائل في الكوب، جيد، السائل في الكوب، في العبوة، ستفكرون عن ذلك. السائل في الكوب، جيد. عندنا في الحقيقة نسب ثلاثة. النسبة الأولى هي هذه النسبة الخارجية، أن السائل موجود في الكوب. النسبة الثانية هي النسبة الحاصلة في ذهني أنا المتكلم، والنسبة الثالثة هي النسبة الحاصلة في ذهن السامع. ثلاث نسب، واضح؟ السؤال، هل هذه النسب الثلاثة، النسبة الموجودة في الخارج والنسبة الموجودة في ذهني والنسبة الموجودة في ذهن الشيخ مصطفى، هل هي أفراد لماهية واحدة؟ يعني في نوع وهودي تحت النوع، كما تقول مثلا الإنسان وتقول زيد وعبيد ودريد، هل هكذا؟ أم أنه لا، هذه النسب الثلاثة ليست أفراد لما هي واحدة نوعية تجمع بينها، لا، هذه أفراد ثلاثة ما في بينها جامع، لا جامع بينها، واضح؟ وبعبارة أخرى نسأل السؤال، هل هناك جامع ذاتي حقيقي بين أفراد المعنى الحرفي أم لا؟ لا يوجد جامع ذاتي بين أفراد المعنى الحرفي. قبل البدء بالمطلب لابد من بيان مسألة، وهي أن حتى نحصل جامعا ذاتيا حقيقيا بين شيئين أو أشياء، لابد من أن نعرف ما هي حقيقة الجامع الذاتي. شو يعني الجامع الذاتي؟ الجامع الذاتي الحقيقي عبارة عن أن نأتي إلى أشياء متعددة، نأخذ مقومات هذه الأشياء الذاتية ونترك، فإذن نترك الخصوصيات الفردية. لاحظ معي هذا المثال، عندي زيد وعبيد، زيد وعبيد بينهما هناك مقومات ذاتية لزيد ومقومات ذاتية لعبيد، وهناك خصوصيات فردية. فزيد مثلا حيوان ناطق، وعبيد حيوان ناطق، فالمقوم الذاتي لزيد أنه حيوان ناطق. أما أن زيد طويل وعبيد قصير، وأن زيد أسمر وعبيد أبيض، وأن زيد شعره كذا وعبيد شعره كذا، فهذا ليس من المقومات الذاتية، هذه أمور عارضة، هذه خصوصيات فردية، مش عارضة، هذه خصوصيات فردية لهذا الوجود الخارجي المتشخص، وهذه خصوصيات فردية للوجود الخارجي المتشخص. أما إذا أردنا أن نعرف ما هي ماهية زيد التي تقوم حقيقته التي لا يمكن سلخها عنه، فما هي؟ هي الحيوانية الناطقية، صح أم لا؟ فإذا أردنا أن نجد جامعا بين زيد وعبيد فنقول الحيوانية الناطقية هي الجامع. فإذا الجامع كيف أنتزعه بين الأفراد؟ لا بد أن أول شيء أنظر إلى الأفراد، ما هي المقومات الذاتية لهذا الفرد وما هي الخصوصيات الفردية، والفرد الثاني ما هي المقومات الذاتية وما هي الخصوصيات الفردية. فآتي الجامع عبارة عن أخذ الخصوصيات والمقومات الذاتية مع إلغاء الخصوصيات الفردية، هذا هو الجامع. ماذا أنا أصنع؟ أحفظ ضمن كيان ثالث الخصوصيات الفردية وأترك الخصوصيات الذاتية، هذا هو الجامع. واضح؟ هذه الأمر الأول الذي لا بد من معرفته قبل الانطلاق في المطلق. طيب نأتي الآن، هل يمكن أن ننتزع جامعا من هذا القبيل بين المعاني الحرفية أم لا؟ نرجع إلى المثال الذي ذكرنا، النار في الموقد خارجية، النار في الموقد في ذهني والنار في الموقد في ذهن الشخص، ثلاثتهم في شو؟ معاني حرفية. حتى أنتزع جامع لابد من أن أنظر إلى المقومات الفردية والخصوصيات الذاتية، والمقومات الخصوصيات الفردية والمقومات الذاتية، أليس كذلك؟ طيب ما هو المقوم الذاتي للنسبة الحاصلة في الخارج بين الماء والكوب، بين السائل والكوب؟ ما هي؟ الطرفين، صح ام لا؟ المقوم الذاتي للنسبة الموجودة بين السائل والكوب هن السائل والكوب، صح؟ لأن هذا ارتباط بين السائل والكوب. طيب النسبة التي هي في ذهني بين السائل والكوب، ما هي المقومات الذاتية لها؟ نفس السائل ونفس الكوب والموجودة، يعني المفهوم، عفوا، مفهوم السائل ومفهوم الكوب، والموجود في ذهن الشيخ مصطفى مفهوم السائل ومفهوم الكوب. طيب ما هو المقوم الذاتي إذن؟ الطرفان، صح؟ طيب ما هي الخصوصيات الفردية؟
هذا الكوب، السائل والكوب خارجيين مع الطرف،
هذا الطرف ما في خصوصيات فردية. نلاحظ يا أخوان أنه النسبة متقومة بشخص وجود الطرفين هنا وبشخص وجود الطرفين هنا وبشخص وجود الطرفين هنا، لاحظتم؟ فالنسبة ليست متقومة بجزء من الطرفين أو بجانب من الطرفين، النسبة متقومة، هذا هو الطرف، شخص وجود هذا الطرف وشخص وجود هذا الطرف هو المقوم للنسبة. وبعبارة ثانية، لاحظوا معنا، نحن إذا أتينا إلى النسبة نحن ماذا نقول؟ نقول النار في الموقد، جيد؟ النسبة متقومة بالطرفين، كيف نقول؟ طيب إذا عندنا احتمالين نعمل جامع ذاتي، فإذا النار في الموقد، فنعمل جامع ذاتي بين النار بالموقد وغيرهما، وتقول الكتاب في المكتبة، إذا ما نعمل جامع ذاتي بينهما، النسبة فإذا متقومة بالطرفين. طيب عندنا أحد طريقين، إذا سلخنا الطرفين أو أحد الطرفين ماذا يحصل؟ تنتفي النسبة، صح أم لا؟ بيبقى في نسبة، فهي متقومة بالطرفين. طيب، وإذا لم نسلخ الطرفين لم يتحقق الجامع الذاتي. وبعبارة أخرى عندي هاتان نسبتان، الجامع الذاتي عبارة عن سلخ الخصوصيات الفردية وأخذ المقومات الذاتية، شايفين؟ طيب في هذا المورد إذا سلخنا الطرفين صارت النسبة، لأن النسبة متقومة بالطرفين، وإذا لم نسلخ الطرفين لم يكن هناك جامع ذاتي، لأن الجامع الذاتي عبارة عن أخذ المقومات الذاتية. لاحظتم؟ تاني مش واضحة؟ هلا أنا الآن إذا أردت أن أوجد جامع بين هاتين النسبتين من دون أن أسلخ، يعني من دون أن أقول هكذا، أنا آخذ نسبة من دون أن أسلخ النار أو الموقد عن فيه، أو أن أسلخ الكتاب أو المكتبة عن فيه، شو بيبقى عندي؟ عملية ما بيتحقق جامع ذاتي، لأن الجامع الذاتي بين، لاحظوا معي أنتم، لاحظوا معي كيف المسألة. عندنا كان زيد وعبيد، كيف أوجدنا جامع بينهما؟
في جامع.
ماذا نقول؟ عندي زيد في الحيوانية الناطقية والطول، وعبيد الحيوانية الناطقية والقصر. كيف أوجدت جامع ذاتي؟ شو قلت؟ آخذ الحيوانية الناطقية وأترك القصر والطول، شايف؟ تمام؟ هذا الجامع الذاتي. طيب نأتي لنطبق هذه الفكرة هنا. إذا أردنا أن نأخذ جامع ذاتي طارت النسبة. طيب إذا أردنا أن نأخذ جامع ذاتي من دون أن نطير النسبة لم يتحقق جامع ذاتي، وإنما كان جامع اعتباري، جامع انتزاعي مفهومي.
ليش لم يتحقق؟
بس عفوا الانتزاع ما قبل الانتزاع،
قصده بين النسبة.
دعني من المصطلح أسأل الآن، انتزاعي والله اعتباري أو ما شابه، لاحظوا معنى الآن بين هذه النسبة وهذه النسبة هل يمكن أن آخذ جامع ذاتي؟
مع عدد الظرفية اللي هي اعتباري
في آخذ نسبة؟
قصدك مع عدد الظرفية اللي هي عمل
أفراد شو
اسمه؟ هذا فرد للنسبة وهذا فرد للنسبة، بشكل للظرفية وهذا فرد للظرفية. حتى آخذ جامع ذاتي لابد أن آتي إلى هنا وآتي إلى هنا، أقول ما هي الخصائص الذاتية وما هي المقومات الذاتية، عفوا خصائص الفردية، وهون نفس الشيء ما هي المقومات الذاتية ما هي الخصائص الفردية، شايفين؟ طيب نأتي إذا أخذنا المقومات الذاتية من هنا والمقومات الذاتية من هنا وأردنا أن ننشئ جامع ذاتي، شو بيصير عنا؟ تطير النسبة هنا وتطير النسبة هنا.
ليش؟ تمام. في شيء واقع جامع
ذاتي. شو هو؟
هو وجود، مش النار نفس الوجود.
ما لا، ما هذه الظرفية متقومة بالطرفين.
أنا بنشوف
بطرفيها، ما هي شخص متقومة بشخص الطرفين،
بس مش بشخص هذا الطرف، بس بوجود النار مش بنفس النار بهذا الوجود.
ما احنا عم نحكي شخص، بس عم نحكي عن الألفاظ. هلا نحن نقول
لاحظ معي كيف هذا السائل الموجود هون والحبر الموجود هون، جيد؟ الظرفية متقومة بالسائل والعبوة، والظرفية متقومة بالحبر والقلم. جد لي جامع ذاتي بين
السائل.
هلا برا هلا دعني بس عم تشدنا إنه وجود اللفظ والوجود هلا كيف في جامع بينات ذاتي
السائلية.
إذا عم طالما أنا أقول لك أن المقوم للظرفية هنا هن الطرفين، نفس الطرفين، يعني شو عندي بالنتيجة؟ أنا عندي الخصوصيات الفردية هي بذات المقومات الذاتية. أنا هذا اللي بدي أوصله. وضحت؟ يعني ما به الاشتراك هو ما به الامتياز، إذا صح التعبير. هي بذاتها المقومات الذاتية، لاحظوا معي بس عبارتي، المقومات الذاتية هنا ما هي؟ النار والموقد. والخصوصيات الفردية ما هي هنا؟ النار والموقد. فما عندي حالة أستطيع أن أسلخ شيء وأبقي شيء، بس أسلخ شيء بترك كل شيء. واضح كيف؟
حتى لو قلنا بالمثال الثاني النار في الموقد، النار خصوبة.
شو ما قلت؟ حتى لدرجة أنا غيرت المثال، إذا لاحظتوا من أول الدرس لهلا، حتى السيد الشهيد ببحثه ماذا يقول؟ يقول النسبة هذه النار في الموقد الموجودة في الخارج مغايرة للنار في الموقد الموجودة في ذهني، مغايرة للنار الموقد الموجودة في ذهن الشيخ مصطفى. ليه؟ أحسنت. ما النار في الموقد هو مفهوم في ذهن الشيخ مصطفى. ومفهوم في ذهني، وذاك وجود في الخارج. واضح؟ فإذا هذه متغايرة. النتيجة يا أخوان،
متغايرة من حيث أنه وجودي في الأذهان، وأنه متغايرة من حيث التصور. يعني قد أنت تتصورها شيء وأنا أتصورها شيء.
لا من وجود في الأذهان. ليه؟ لأن هي كل القصة أن النسبة متقومة بالطرفين، بوجود بعبارة السيد شهيد لسه بنقرأ لكم إياها. فالنسبة متقومة بشخص وجود طرفيها. لاحظتوا؟ بشخص وجود طرفيها النسبة متقومة هكذا. وعلى هذا الأساس نشكل البرهان التالي مؤلف من ثلاث مقدمات. نقول أولا، الجامع الذاتي عبارة عن الجامع الذي نحفظ فيه المقومات الذاتية ونطرد شو الخصوصيات الفردية. ثانيا، انتزاع الجامع يكون بحفظ الجهة المشتركة بين الأفراد وإلغاء ما يمتاز في به كل فرد عن الآخر. جيد، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا أتينا إلى النسب فإن النسب تمتاز عن بعضها البعض بأطرافها، صح؟ وكل نسبة متقومة بالطرفين، فما هو خصوصية فردية هو بنفسه المقوم الذاتي. وبعبارة أخرى، النسب تتقوم بخصوصياتها الفردية. هذه عبارة حلوة جديدة. النسب تتقوم بالخصوصيات الفردية. وعلى هذا الأساس ما هي النتيجة؟ فلا يمكن إيجاد جامع ذاتي بين النسب. نعم، يمكن إيجاد جامع عرضي بين النسب. شو بقول أنا؟ عندي نسبة اسمها نسبة الظرفية، بس هذه مش ما تحكي عن ظرفية خارجية. يعني أنا يمكن أن آتي بعنوان، هذا بيعبر عنه جامع عرضي، عنوان أشير من خلاله إلى تلك النسب، إلى كل النسب، أو عنوان أشير من خلاله إلى نسبة الظرفية، وعنوان أشير من خلاله إلى نسبة الابتداء نسب الابتداء، وعنوان أشير من خلاله إلى الانتهاء، وعنوان إلى الاستعلاء، وهكذا. ولكن هذا لا يكون جامع ذاتي بين النسب، فالنسب لا تندرج تحت نوع واحد. واضح إن شاء الله؟ فالنسب إذن لا تندرج تحت نوع واحد، لأن إذا تندرج تحت نوع واحد ما هو معنى الاندراج تحت نوع واحد؟ يعني هناك اشتراك بالجنس، صح ولا لا؟ والفصل، إذا هناك اشتراك بالجنس والفصل يعني هناك نوع واحد فوقها، فالأفراد الإنسان يدخلون تحت نوع واحد وهو الإنسان، صح ولا لا؟ ليه؟ لأن هناك اشتراك بينهم في الجنس والفصل، وافتراق بينهم في ماذا؟ في الخاصة وفي العروض والأعراض وما شاكل ذلك، صح أم لا؟ أما في النسب فلأن النسبة لا تتصور فيها أن فيها شيء فيه اشتراك وشيء فيه امتياز، ما به الاشتراك هو ما به الامتياز. فإذا أردت أن تأخذ المقومات الذاتية تضرب النسبة، وإذا أردت أن تبقي المقومات الذاتية فلا يوجد جامع. واضح إن شاء الله؟ والنتيجة أن النسب، كل النسب، كل النسب لا جامع، لا جامع ذاتي وحقيقي بينها، كل النسب. وإنما النسب على تعبير السيد الشهيد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أمور متغايرة لا جامع بينها. واضح إن شاء الله؟ هذه المرحلة الثانية تأملوا فيها اليوم بشكل جيد. إيه؟ إيه تفضل.
بس شو ربطه بالبداية؟
بالمرحلة الأولى؟
مش بالأولى، هو قال إنه بس كنا نحكي عن معنى الحرف. وقال إنه هو ذاته له، وقال هو بيرح يجوا يكون تبيان.
نعم، بهذه ببين ربطها بذاك المطلب، بس نذكر بكرة المرحلة الثالثة. هي المرحلة الثانية بالدقة يا أخوان هي متفرعة على المرحلة الأولى. نحن لما قلنا أنه في المرحلة الأولى المراد من المعنى الحرفي إيجاد نسبة في الذهن، شو يعني؟ يعني المعنى الحرفي متقوم بطرفين، يعني هذه الخارجية متقومة بطرفيها الخارجيين، والذهنية متقومة بطرفيها الذهنيين. إذا في مطرحة ثالثة بتكون متقومة بهذه المطرحة الثالثة. المتفرع على ذلك اللي هو المرحلة الثانية ما هو؟ أنه يستحيل أن يكون هناك جامع ذاتي بين هذه النسب، حتى ولو كانت نسب لشيء واحد، النار في الموقد في الخارج وفي ذهني وفي ذهنك، بل في ذهن الشيخ مصطفى، بل في ذهني، يعني في ذهن كل سامع، لاحظ ما في جامع ذاتي بينها. المرحلة الثالثة غدا إن شاء الله سيقول لك السيد شيخين إذن ما وضعت له النسبة، يعني المعنى الذي وضعت له الحروف، هو وضع عام موضوع له خاص. هذا اللي بده يوصله. بس نقول موضوع له خاص بيجي إشكال، هل أدى وإشكال الشيخ الأنصاري، إذا موضوع له خاص يعني لا يقبل التقييد، فبدي يبين السيد شيخ أن موضوع له خاص ليس معناه أنه جزئي، وإنما له معنى آخر. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.